راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد عقب العيد السعيد، وإن شاء الله كانت إجازة سعيدة على الجميع. إجازة قصيرة كانت، ولكن إن شاء الله الجميع استانس في هاي الإجازة وخرج شوي عن المألوف والروتين العادي والاعتيادي. وأهم شيء طبعاً إن هي فرحة العيد ويمعة العيد اللي تجمعنا وأكيد تفرح القلوب وأكيد يعني تغير فعلنا وتكسر روتين الحياة. اليوم مستمعينا عندنا مواضيع مختلفة، طبعاً بنطرح موضوع وايد مهم ممكن يتعرض له أي إنسان، مو بس أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، أي إنسان ممكن يتعرض لسؤال محرج، أسئلة محرجة من الأبناء، من العيال، من الأصدقاء، من أطفالنا، من عيالنا لأصدقائنا مثلاً، من عيالنا لأخوالهم عمومتهم. فالتعامل مع الأسئلة المحرجة كيف يكون؟ موضوعنا الثاني بنتكلم عن تفويض العيال، أني أنا يعني أحمل عيالي جزء من المسؤولية أو أفوضهم للقيام بمسؤولية أو أوكل لهم مهمة معينة، كيف أني أنا أقدر أوزع المهام والمسؤوليات في موضوع مثلا غاية في الأهمية؟ كيف أن تفويض الأبناء يعزز من شخصيتهم وينمي شخصيتهم ويخلي عندهم زيادة في الوعي وفي الإدراك وفي القدرة على تحمل أعباء الحياة اليومية؟ هذا اللي بنتكلم عنه اليوم. فقرتنا الأخيرة بنتكلم مستمعين عن الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية طبعا شيء في 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 في, في الإنسان يعني، لكن في ناس عندهم مشاكل في الجيوب الأنفية، ناس عندهم تحسس في الجيوب الأنفية، التهاب عفوا في الجيوب الأنفية. شو اللي يخلي هالالتهاب أو هالمشاكل في الجيوب الأنفية تستوي؟ هذا اللي بنتعرف عليه بعد في فقرتنا الأخيرة. ولكن مقدمتنا اليوم تقول اسمعوا هالعنوان، يوم تتكلم عن مثلا أفكارك. فكنت أقرأ كتاب، بغض النظر عن شو الكتاب، في جزء من أجزاء الكتاب يرمس الكاتب عن في الفقرة هذه عن بطل قضى حياته كاملة هو يعتقد أن كل الأفكار اللي تراوده أفكار صحيحة ومؤكدة. من يوم كان طفل مر بمرحلة المراهقة والبلوغ وكبر واستوى ريال، وعايش طول عمره أن أفكاره صحيحة ومؤكدة، وما انتبه أن الأفكار في كل مرحلة من المراحل تتغير وتتبدل، ولكن لأنه مؤمن الأفكار أفكاره صحيحة فكان يشوف أن تستوي تغيرات في حياته فينصدم، يستغرب، يكون محتار، ما أنا عندي هاي الأفكار وهاي المعتقدات واللي بناء عليه يتصرف تصرفاته، فشاف ان تصرفاته الناتجه عن معتقداته تورطه في اشياء ثانيه فكان متخربط. ولكن هو قناعته وقناعه وايدين من الناس، مو بس بطل الفقره، ناس وايدين عندهم قناعه ان افكارهم هي الصحيحه ومعتقداتهم هي الصحيحه، وان لابد ان كل انا وكل الناس نمشي على افكاري ومعتقداتي. فالكاتب يقول أن في الواقع أن الأفكار في كل مرحلة تتبدل للمرحلة التالية، وما كنت أعتقد به اليوم ممكن يتغير في مرحلة من المراحل. ما كنت أعتقد أنه صح في مرحلة العشرينات، يمكن عقب 5 سنين تشوف أنك أنت كنت ما كنت على صواب، كنت على خطأ، فمفروض أنا أغير معتقداتي. وتغير المعتقدات يحتاج نوع من المرونة، المرونة في تقبل أني أنا خطأ، تقبل أن معتقداتي خطأ، تقبل أن الآخرين قد يكونون على صواب، تقبل أن الأشياء قابلة للتغيير، كل شيء قابل للتغيير وللتعديل. فالكاتب شو يقول؟ يقول اليقين هو عدو التطور. وبدل ما أنت تركض وراء اليقين، عليك أنك أنت تكون في حالة شك دائم، تشك بمعتقداتك، تشك بأحاسيسك، تشك بالأشياء اللي ممكن تيك في المستقبل. لأنك يوم بتشك بتسعى، يوم بتسعى بتكون دوم حريص أنك أنت توصل للمعلومة الصح أو توصل للشيء الصح. يقول الكاتب أنه لابد أن نحن نبحث عن الخطأ الموجود في حياتنا، لأننا نحن دوم في حالة خطأ. ويقول اعترافك بالخطأ أو بحثك عن الخطأ هو روح الانفتاح والتغير. يقول يا ما نحن ضحكنا على أفكار الناس اللي قبلنا، وبي عقب جيل بيضحك على أفكارنا، وبيون العقوبهم بيضحكون على أفكارهم الحمقى. فيقول الخطأ أعطاهم فرصة للنمو والتطور، وبالتالي فإن الخطأ مو بدوم يكون شيء سيء. هاي فلسفة الكاتب في هذا الجزء من الكتاب، إن تكون في حالة بحث، في حالة إنك أنت ما تكون على يقين تام في كل شيء. أنت عندك في مخك فكر التقبل، التغير والتغيير والتطور والتطوير، فكرة أن المعتقدات تتغير والشعارات تتبدل والأحوال قابلة للتغيير والأمور كلها ممكن تنجلب رأس على عقب. لا تتشبث، يمكن خلاصة الكتاب أو الجزء هذا، لا تتشبث بأفكارك، خاصة إذا هالأفكار ما ياك من وراها خير نهائيا. وفكرة أنك أنت تخطئ، فكرة الخطأ في حد ذاته مو بسيئة. الأسوء أنك أنت تستمر على الخطأ، لكن الشيء الجيد من الخطأ أنك أنت تصحح مسارك. فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت، راديو البيت. فكر راشد.
من الأشياء العجيبة في حياة راشد بن سعيد رحمة الله عليه أن عنده نظرة في الأشياء ويعرف متى يسويها، خصوصاً أن البلاد كانت في عصرة توها تبتدي وتنبني، وتوهم الناس بادي فيهم العلم والتجارة وبادي يدخل عندهم التطور. فكان رحمة الله عليه يعرف ويحسب ردة فعل الناس قبل لا يسوي الشيء، والناس كانت واثقة فيه وفي فكره.
فكر راشد.
إماراتية، تراثية، وطنية.
كن قائد حكومي وتميز بشهادة الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. طور معارفك الإدارية ومهاراتك القيادية وخلك سفير للنموذج الحكومي المبتكر لدولة الإمارات العربية المتحدة. التحق بالنخبة وسجل الحين في برنامج الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الفصل الدراسي الأول 2022. للاستفسارات اتصل على 04-329-3290 أو سجل من خلال الموقع الإلكتروني mbrsg.ae. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين قادة المستقبل.
فاصل 4.
من بدع دارنا.
جوهر أخلاقك يبين ما خفيت، والتعامل يكشف أسرار الرجال. نويت الخير تلقى ما نويت، والحلال أقرب من دور حلال، ورميت الناس تجني مرميت، والأذى والشر وذياله زوال. طبت يلي في حمى الله اغتميت، من توكل ببلغ كل المنال. كم ماني ذابل في حوض ليت، حلمها مسجون في صدر الخيال. كم مواقف خافية في كل بيت، ما عطت للي حواليها مجال. لو تحبياني زماني ما شكيت غير للمولى في أنصاف الليال. جلشانه في المضاقت بعيد، وحده القادر يغير كل حال. ما ندمت إني مع غيري وفيت، الوفا والصدق عندي راس مال. ما قدرت أقول إني ما خطيت، آدمي ناقص ولله الكمال. ما يضيع لي مدى عمري بنيت، يوم طاحوا من وسط عيني جبال. والله إني في حياتي ما بكيت غير في سجدة إلى الله ذو الجلال. راشد شرف.
من بدع دارنا. الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية. راديو البيت ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومستمرين وياكم في فقرتنا. وصلنا لفقرتنا الأولى، نتكلم فيها طبعا يعني مرات تكون مثلا في جلسة عائلية، في مناسبة اجتماعية، خلال حوار أي حد ويسألك مثلا سؤال هو يعتقد أنه عادي، أو هو ممكن يعتقد أنه مو عادي، ولكن هي والسؤال مثل الصدمة يكون سؤال جارح. يعني أن مثلا فلانة ليش ما عرستي لنا حينه؟ فلانة صار لك 10 سنين معرسة ليش لنا حين ما جبت عيال؟ فلانة عندك كل بنات ما بتجيبين ولد؟ يعني وايد أسئلة محرجة ممكن الشخص يكون لأنه مو متوقع، لأنه متفاجئ ما يعرف كيف يرد على الأسئلة المحرجة. فبنرمس أكثر مستمعينا عن الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور سيف الجابري، استشاري أسري. صبحك الله بالخير يا دكتور سيف.
صبحكم الله بالخير والسرور، وكل عام وانتم طيبين ان شاء الله،
وانت بصحة
وينعاد عليكم والمستمعين، وانتم في اتم صحة وعافية وخير وبركة يا رب ان شاء الله.
امين اجمعين ان شاء الله، ينعاد عليكم بالخير وبصحة وبالسلامة وبالعافية دكتورة. انت
وياكم يا رب.
وياك ان شاء الله يا دكتور. اليوم موضوعنا محرج لان نتكلم عن الاسئلة المحرجة، وفعلا يعني نعم. سبحان الله، إذا أنت جالس في مكان، يا إما أنت تسأل سؤال محرج أو تسمع يسألون حد، من كثر السؤال محرج أنت تنحرج أنك سمعت السؤال أصلا.
نعم.
فهي بداية ليش في ناس عندها فظاظة في التعامل وتحب شي دوم يعني ما ترتاح وما تحس بالنشوة إلا إذا عقت كلمة، إذا قالت شيء، إذا سألت سؤال محرج؟
الله يسلمك أولا ويسلم المستمعين الكرام. الله يسلمك أستاذة، هي في قلة الوعي الثقافي بعادات وتقاليد المجتمع، بنعانيها اليوم من حب الظهور وكبت الآخر، أو نسميه نحن اتغذابك قبل ما يتعشابك. وهذا من أكبر الأغلاط والأخطاء للناس تقع فيها. الأوليين يقولون حكمة، وما شاء الله عبد الله بن دلموج الله يحفظه ما مقصر في المتوسط،
صحيح.
تمام. يقولون كلمة طيبة، يقولون الرجل لا يسأل عن ثلاث، لا تسأل الرجل عن ماله ولا عن عمره ولا عن أولاده، يعني لا علم بينفعك ولا جهل بيضرك.
صح.
معاناتنا اليوم في المجتمع وهو التطفل، بالأسئلة المحرجة، وأنت تحرج الإنسان بدون معنى. لذلك الواحد شو يقول؟ يقول أنت قبل ما تسأل السؤال، هل هذا السؤال بيزيد من علمك؟ وإذا ما عرفته، هل أنت يعني الجهل هذا بتعاقب عليه ولا لا؟ نحن هنا عندنا مشكلة مجتمعية هاي جديدة. مجتمعاتنا قبل ما عندهم هذا الحرص معرفة تفاصيل الأمور. حتى لما تكون مشكلة بين الرجال وحرمته مثلا، تلقى المصلح ما يدخل في التفاصيل مثل اليوم. مثل المحامي، قبل الناس تاخذ رؤوس أقلام للصلح، والباقي يقول لك عقه لا ترمسي، ما يحتاج، ما أبغي أسمعه. ليش؟ لأن عندهم عيب ومنقود الإنسان يعني يرمس بأشياء تعيبة. وبنفس الوقت لا تفقر الإنسان هذا لأنت يالس، يعني مثلا يالسين مجموعة، لا تأخذ الموضوع على موضوع سوالف وتسأل هذا الإنسان أسئلة محرجة. مثلا ريال مثلا ترك وظيفته، أنت ليش فنشت؟ أنت ما لك علاقة ليش فنشت، فنش وخلص الموضوع.
مو بعد ليش فنشت، ليش فنشوك؟
ليش فنشوك؟ مثلا واحد توفى ورحمة الله عليه، كيف توفى؟ الكيف شو ما ينفعك بشيء، يعني شو يفيدك الكيف هذا؟ انزين، او واحد مريض، انزين انت شو يعورك؟ ما يقول لك في تفاصيل حياته، يعني وش يعور، ايش تبغي؟ فهذه طال عمرك فعلا كلها اسئله محرجه. او انت تسال فلان مثلا مريض، فلان شو يعوره؟ ما يخصك. فهاي الامور فعلا يعني نحن اليوم في قناع عن كثير من الناس. لهذا السبب يعني من يعني من الموجهات الدينية، يعني في الإنسان يعني يكثر فيهم القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الإنسان أحيانا يضيع أوقاته وماله وجهده بلا معنى. لهذا السبب نحن اليوم يعني مواجهتنا المحرجة، يعني أنا حتى في أشياء أنا مثلا يعني بعض الأخوة يسألوني أو يعرضون علي مواضيعهم بعض المشكلات، أقول للمسائل أو السائل، أقول له لا تخبرني عن الموضوع الفلاني، أنت تبقي حل؟ إيه، أقول له حلك واحد اثنين ثلاثة. يقول أنت ليش ما تتكلم في الموضوع الثاني؟ كله ما يحتاج، لأن المعروف مثل ما يقولون المعروف عرفا خلاص الكلمة شروطي شرطا، يعني هذا شيء معروف، فأنا ما أبغي نرمس فيه. على هذا السبب نحن اليوم في عندنا مشكلة كبيرة في مجتمعنا، وخاصة يعني واليوم أقول لك بعد ما هي المجتمع الحريم والرياييل فرق، تراهم كلهم صاروا على دقة واحدة. يعني يلساتهم ليش؟ يلسات الحريم قبل معروفات سوالفن، الرياييل صاروا نفس الطريقة. قبل الرياييل في ميالسهم ما تسمع إلا الكلمة العدلة والسنع والشعر والحكمة والأدب والنثر وغير ذلك. الحين شو يعني سوالف ما لها قيمة، حتى الواحد ينأبي نفسه يكون يالس في هاي الميالس. نعم تفضل يا
نهار. لا بالعكس يا دكتور. زين الحين انت ذكرت يعني انت كموجه أسرية انت تختار انك انت هالشيء تعزف عنه وهالشيء بتاخذه لانه فيه مجال الإصلاح، لكن الناس العاديين يا دكتور ان فلانة تكون يالسة مثلا فقيرة في حالة، والله يسألونها أسئلة محرجة عن بيت، عن عيالها، عن ريلها، عن 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 وظيفتها. هو الموضوع محتاج حتى ذكاء اجتماعي في الرد. فأنت كيف ترد؟ مرات حد يكون من كثر ما السؤال اللي يعوره يرد يحرج الطرف الثاني، حد لا يسكت ويقول ما أدري أو إنه مثلاً ما أحب أتكلم في هالمواضيع. الرد يعني الدبلوماسي كيف يكون؟
لوينا مثلاً امرأة مطلقة وياسة بين ربايحها، أنت وحدة فضولية الطرح، فلانة ايش حالك؟ صارت بخير؟ يقولون اطلقتي، تكيتي، يعني انت وش لك؟ ايش درات انها تكت؟ يمكن هي ندمانة انها طلقت او ما لها داعي. فمن هذا هنا شو انا اقول كرأيي الشخصي، اللي يسأل هذا السؤال يرد عليه مباشر، لازم يكون شخص معين حكيم وبليغ يقول هذا السؤال ما له داعي، هات رمسة غيرها. ليش؟ لأن نحن لازم يكون أهل الخير متصدرين الرمسة،
صح،
ما يترك المجال حق العابثين، لأن في ناس شماتة
صدق.
ناس شماتة في الكلام وفي الرمسة ويعقونها ما يدرون عنها، ولذلك يصير شنو إن مشاكل اجتماعية واختلافات، وحتى يصير انقطاعات. تحصلين هاي مثلا الحرمة مثلا أو الرجال اللي جاه السؤال الشين هذا مرة ثانية ما بيجي الميلس هذا، ليش؟ أول ما يحس بالحرج ويحس بالضيج، مثل الحرمة كذلك يتي عند أهلها ومثل مجموعة أهلها ورفاقتها يتيم معا، فلانا ميتنا فلاكم فلانا ميتكم فلاكم مسوي الأحراج.
صحيح.
ليش؟ فلا مفروض الوحدة من العائلة أو الناس يكون أنت موجه في الميالس، يوم يشوفون العوية يعدلونها، أو مثلا حتى يبون الرمسة، يا أخوان ترى أحيانا تطلع رمسة من الناس ما لها لازمة، بحيث أن الإنسان لو كان عنده شيء أو يبغى يرمس يأدب نفسه يأدب أخلاقه، ما يروح يرمس ويعق الرمسة على الناس. هذا هو الأدب اللي نحن متعارفنا عليه وتربينا عليه. لذلك يعني لما تكون الميالس خالية من الكبار يصير فيها مثل لعيبة الكرة بدون حكم،
صحيح،
ما حد يقبض الغلط. ليش نحن نقول كبير العائلة سواء حرمة أو ريال أو حكيم أو عالم أو ما لها قيمة، ما تزل عليه، اترك له المجال، لأن هذا لازم يكون دائما وذن. كل مجتمع لازم يكون له شخصية محترمة. لازم يرد للشان، ولا يصير كل واحد أقاله على رأسه وين يصير أن لخبطة عودة. لهذا السبب نحن الأسئلة المحرجة، يعني وهذا ترى قلة الدين. الله سبحانه وتعالى نهانا عن هذه الأمور. ربي سبحانه وتعالى جعل الصمت في خير وجعل الكلام والبحث. لا تسألوا الله سبحانه وتعالى، يعني خبرنا في القرآن ولا تسأل ما ليس لك به علم. يعني أنت يعني الشيء لا تسأل أنا، لأن قد يضرك ويضر السامع ويضر المستمع. يعني بهاي الأدوات لازم نحن نفهم، وأن الرسول سلم نهانا كذلك عن هذا التجسس والتحسس والغيبة والنميمة والبهتان. ترى هاي كلها كبائر الكلمات. شوي بقول يعني شيء حاجة إذا في متسع من الوقت، حديث والله عظيم جدا من الرسول سلم، لو الناس فكرت فيه كان ما حصلنا ما عندنا خلافات أصلا. الخلاف هذا كله يدوب، وهو أن الإنسان يلقي الكلمة فيما يرضي الله،
نعم،
ولا يلقي لها بال، ترفعه في السماء السابعة في الجنة، أو كما جاء في الحديث. ولكن الإنسان آخر يلقي بالكلمة ما يفكر فيها، تهوي به في نار جهنم 70 خريف، 70 خريف هو يدلج في نار جهنم
عشان كلمة.
وسبب شنو؟ سبب كلمته، رمست لعقها على هذا الإنسان أو هاي الإنسانة أو أحرجها مع أهله. فلذلك الإنسان يجب عليه حذر، ويكون على حذر كبير في الكلام. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى سائل يوم من الأيام عن هذه الكلمة. نعم،
جميل جدا. والله كان عندي وعد أسئلة لكن وقت الفقرة انتهى دكتور. شكرا لك جزيل الشكر تواجدك ويانا في راديو البيت، وقواك الله دكتور سيف.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير ومشكورين.
العفو العفو.
الله يحفظك.
الله يحفظك في أمان الله. إذن مستمعينا، كلمنا دكتور سيف الجابري استشاري أسري وأكاديمي وتربوي، يتكلم ومأذون شرعي، تكلمنا وياه عن الأسئلة المحرجة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت، راديو
البيت 107.4. غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991.
ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
لا بتعد قصيد.
أقول عاد يا بني هو يلي بتبارز على ديارك الأولية عاد يا رمي طالع مفارز بالطيب ورياح عليه. قال وقتي هو وقتي 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 بصبح رماني قبل وارخص بقدر ما يهوني وين جبت براق الشمالي ونيت وامسيت.
والله ويك صح صح.
رحابات قلبي مشتقي وينوح ينوح زين المعاني اللي يساق الروح.
الله الله.
قفى زماني وبعت الزين بخسارة. والدنيا على الإنسان غدارة.
الله الله.
شوقتني لو حمام تعال الغصون تنوح
تنوح. الله
من دبا ما تشلف أحدي من وطن هذاك وطروها من وصلهم مالية بدي من قبل العود بلوها فوق حيد ينقل الشدي ما سرت مسراه مكلوها بالعصا ما يبغي مجدي وملحفة ما يشتش يخبوها ويوم باني فير بالعدي من ورا لعيب وغدوها.
تراثنا أمانة
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصحف ولا جفة الأقلام
علموني من اللي ما يحب الهلال
سكر وكلم بعد 5 دقايق أنا مزاجي من زماني تعكر
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
قال شاعرنا ما سمعنا جديدة قلت شاعركم من اللهفة يعاني كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان قال شاعرنا ما سمعنا جديدة قلت شاعركم من اللهفة يعاني كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني قال عيده قلت ما أقدر أعيده يا حبيبي لا تصير إنسان ناني شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني قال بسأل قلت قول اللي تريده قال شعرك ليش لا قلتها سباني قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني رقق إحساسك يبو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني عن 100 شاعر وعن 100 قصيده ينسجون بشعرهم فيك الاماني نام واحلامك يملهمني سعيده بعد ما احبك ترعرع في كياني
الشاعر يروح بخياله الى ابعد حدود
قصيد فزاع
فزاع
للشعر فكره وللهاجس ميه كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها
شاعر وشعري وارثة ورثة
بن ساس أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجال.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس مخوشة.
107.4
منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي متابعي راديو البيت. رمسنا في فقرتنا الأولى عن الأسئلة المحرجة والتعامل مع الأسئلة المحرجة. الحين بنتكلم عن تفويض الأبناء. طبعا شو يعني تفويض الأبناء؟ تفويض الأبناء إنه نحن نخلي عند عيالنا قدرة إنهم يأخذون نوع من المسؤولية وجزء من المسؤولية، ونعلمهم أن تحمل المسؤولية قيمة من أهم قيم الحياة، وهو طبعا حلم عند كل أولياء الأمور، والدستور الأخلاقي يعتبر من أهم الأسلحة اللي يعني بتساعد عيالنا أنهم يعيشون في هاي الحياة بنوع من الاتزان ومحققين النجاح. وتفويض الأبناء مو بمجرد أني أنا أبرمج عيالي على أشياء معينة أو على طلبات معينة أو على أوامر معينة، لا، هي سلوكيات يتم ترسيخها على مدار السنوات، وتبدأ طبعا من اللحظة الأولى أن يدرك الطفل أنه عنده مسؤوليات وعنده أشياء يسويها. بنتكلم أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع الحين من خلال لقائنا مع سعادة منى المطروشي. صبحت الله بالخير أختي منى.
صبحت الله بالنور والصحة والعافية أختي سماح، كل عام وانت بخير.
بخير وتقبل الله طاعتك ومبارك نعيدكم
منا ومنكم صالح الأعمال يا رب.
اللهم أمين أجمعين. اليوم هسينا نرمس عن موضوع تفويض الأبناء، ويمكن هي جاية من أن أنت تفوض الحد أو تعطي نوع من المسؤولية، فنتكلم أكثر عن مصطلح هذا التفويض وأهميته.
أختي سماح، أنا دارس كورس عن علم نفس نمو الأطفال.
جميل.
كيف أنك تزرع في أطفالك يعني منذ الصغر المسؤوليات أو المسؤولية عن يعني مثلا العيال، مثلا على سبيل المثال بنقول 2-3 في الأسرة أو أكثر، أو أنت كولي أمر تعرف قدرات عيالك في فروق فردية بينهم. يعني مثلا عندي الابن البكر يختلف عن الثاني الثالث الرابع، وابتدي أني أفوض المسؤوليات كلا على قد قدرته أو ذكاءه أو نموه. يعني في أطفال لو صغار ما شاء الله يتحملون المسؤولية أو يبادرون. هي أنا دائما أحرص على المبادرة. في طفليك مبادر من نفسه بيساعد وبيقدم، في طفليك مالي مزاج ما بالحين. يعني هذا اللي مالي مزاج وما بالحين عطى مسؤوليات ثانية، بس لازم تعطي مسؤوليات أنه فرد موجود في هذه الأسرة عليه أن يقوم بعض الأعمال. معلوم أختي سماح، نحن الحمد لله رب العالمين في دولة رفاهية، ونحن على مستوى عالي من مثل ما تقولين مستوى يعني الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، نحن شعب واعي، لكن حرصنا على غرس هذه المسؤوليات منذ الصغر عند الأطفال بيعزز لهم لما بيكبرون بيتحملون مسؤوليات كبيرة. أنا اليوم مثلا العيال أحد منهم بيقولون لا ما يهونون علينا مثلا أن يسوي هالشيء أو يقوم بهاي المهمة، ليش هو ما عليه قصير؟ أكمل بشاكر موجودين. صدق. هذا الكلام، لكن هالكلام. يوم يكبر هذا الياهل يعرف يتصرف في شيء؟
لا،
صار في سن مراهقة في المدرسة يعطونهم مسؤوليات، وشو بيتم آخر شيء ما يرفع صبح حتى.
صح.
ما يعرف يشارك في المهام اللي يطلبها من الموضوع، يعني ما يعرف يتكلم. أختي يعني نحن لاحظنا في المدارس في أطفال ما يعرفون حتى يرمسون ولا يعرفون حتى يعبرون عن مشاعرهم. النتيجة لي، وإذا شاكاك حد لا تدرين لي هالي يتكلمون مثلا يقولون أمي أو بوي يحبون أخونا الفلاني أكثر عنه. هم ليش يحبون أكثر عنهم؟ يعني ممكن عاطين مهام يخلصهم إياها، أو أن يشوفون في القدوة أو القدرة أو المقدرة أنه يساعدهم في أشياء بعكس أخوان الثانيين.
مرات نحن يعني ما نحب نعطي الأبناء المهام والمسؤوليات، مثلا شو نشوفها بطيء، يعني الوقت اللي أنا بليه ما هو يخلص، أنا كنت شد خلصت وسويت وسويت كذا شغلة.
صح 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 أختي، أترى عطى اللي عقد اللي هو يقدر عليه بس لا تهمله. يعني عطى في الشيء الأبسط من العمل مثلا، يعني على أساس أنه يتعود أنه يتلقى الأوامر باكر بيستوي موظف، بيتطلب منه الوظيفة مسؤوليات ثانية، مرؤوس بيجلس يطلب منه طبعا. أمور هو بيقول أنا ما أقدر يعني، فهذا هذا الشيء ملموس اختي سماح. حتى اليوم على سبيل التوظيف والموظفين يجيك موظف ما يسوي شيء، بتعطيه مهام يلا خذها سوها وبتتم التابعة، ليش من يوم صغير ما معودين على المسؤولية أساسا، ولا معودينهم على مثل ما تقولين تعبير عن رأي،
لا يتكلم يعني ولا يسوي أي شيء،
لا يتكلم ونيتي بتكلمين بتقولين هذا كيف يرمي هذا كيف يفكر، مو بأحيانا صارفين مواقف تقولين هذا كيف يفكر،
صح
كيف تفكير، الحمد لله أنا ما بجي هذا، هاي شيء من الطفولة ناشئ فيه
سبحان الله. يعني سبحان الله، هو أنا دوم أقول إنك تعطيهم مسؤولية، إنك تشاركهم في أشياء مجتمعية، بيسقل شخصياتهم، بيتعلمون حتى هم ما يدرون انهم يكتسبون مهارات ويتعلمون تحمل المسؤولية.
بالضبط اختي، انا هذا اللي اسويه واحرص عليه دائما من باب، يعني تعرفين انا تربوية ودخلت في جمعية اجتماعية، المجتمع كله عندي بعيالهم،
صدق
احرص دائما انا بروحي اتصل لهم تلفونات، عندنا المبادرة الفلانية ابا عيالكم ويانا، يعني هو نحن نقدر ان نحن نخلص المبادرات، لكن انا ابا ولي الامر يحرص ان يحس ولده او بنته انه مشاركون في شيء مجتمع يرجع له بالخير والفائده الوطن والنفسه، عز الثقه في نفسه، حب الخير، حب العطاء، التفاني، التطوع، هذا من منذ الصغر اذا غرست في الاطفال بيطلع لك شاب متكامل، يعني متعود انه يعطي، متعود انه ينجز، يحب الخير، يحب يساعد الناس، هذا من من من, من يوم هو صغير انت المفروض تزرعه فيه.
صحيح.
إذا بعد لاحظت من الأسئلة أختي سماح قطعت من كلامك، بعض الأسر يركزون على طفل ويستثنون الباقي.
أيوة.
هذه النقطة أنا بأتكلم فيها. بعض الأسر يعتمد مثلا على البشر، والثانيين يقولون لا ما يعرفون، ما يفتهمون، ما بيسوون هذا الشيء مثل ما أنت تسويه، فيصبح يثقلون على كاهل هذا الطفل مسؤوليات، ويمكن هو قدته ما يدرك. لكن لما يصدع أخوانه ويشوفهم هم مو بياسين يسوون شيء يقول ليش؟
صدق.
ليش يعني أنا اللي تعطوني المسؤوليات وأخواني الثانيين ليش؟ وحتى على فكرة الأطفال الثانيين أخوانه بعد يحطون في خاطرهم، ليش ما في في البيت غيره؟ خلاص أنتوا تبونه خلاص خله هو اللي يسوي كل شيء.
وبعد يعتمد المسؤولية إذا هاكم مسكين كارفين كرافة لكن مبسطين.
مبسطين وبعدين بعد ونيت بتكلمهم بتعطيهم شيء، وانتوا ما تحبون، انتوا كله تقولون حق فلان.
نعم.
هذا المفروض الوعي يكون عند ولي الامر، يقسم الادوار، لانه مثل ما دربت الاولي على المسؤوليه درب الثاني عشان ينجحون في حياتهم. معلومهم الحين صغار لكن باكر بيكبرون، بيخلصون معاملات، بينجزون، يعني افاق ثانيه بتنفتح لهم من خلال تدريبك انت لهم على المسؤولية هذه. وحتى في الدوامات بتشوف هذا يختلف عن الباقين، هذا هو المبادر، هذا هو اللي يعطي أفكار، هذا هو اللي يشارك في كل شيء، هو اللي يعودوا أهله على المسؤولية.
صحيح.
بعكس البقية
يمكن فكرة فترة الصيف والسفر أو حتى عدم السفر، المشاركة في أنشطة صيفية أو حتى السفر، لا تأخذون مشاكلكم وياكم، خلوا عيالكم يبدون يعتمدون على نفسهم. يمكن
عندك الغسيل ينزلون يغسلون في الغسالات مثلا يوم يسافرون، عندك عزك الله الزبالة، يعني إذا هم يسكنون في مثل الشقق هاي الفندقية، عندك أمور كثيرة ممكن مثلا نظفوا رتبوا الفراش عقب ما تقومون من النوم، يعني هاي أشياء بسيطة بس الواحد يتعود فيها على النظافة والترتيب من يوم هو صغير.
ثيابكم
لا تعققونه مثلا تحت على أرضية يعني إن شاء الله في الحمام، شلوهن كلن، ربعوهن اللي محتاج غسيل اللي مو محتاج غسيل، هاي شنطتك أنت مسؤول عنها، المفروض هاي اللي يستوي عشان الأم ما تتعب، يعني مثلا هم يصيرون كأنهم سايرين جهاد.
صدق.
الأم تغسل، الأم ترتب، لا
ترد الأم تقول لك ما استانست في الإجازة كلها،
ما استانست، خلوهم أبوي عندكم وأنا بسير وتجيب تقول ها طبيعي لأن المسؤولية والثقل كله عليها. ونزل حتى إذا وديت المشكار ترى بعد المشكار بروحة زيادة
نعم زيادة وعب
زيادة عليك أنت يعني متطلب منك أشياء ومصاريف وتكت يعني أنت في غنى عنه
طبعاً.
أنك تعزز مشتريات حقهم حق العيال بس وياهم أماكن سياحية فهذا مبلغ وقدر يعني أنت بتعقى على المشكار.
زين إذا حد يسمعنا الحين هم بعدهم ما بدأوا أو ما عندهم هذا الوعي وهذه الثقافة وعيالهم كبروا مثلا 12-13 سنة في مجال للبدء واللي هو فعلا أن تصل متأخرا خيرا من ألا تصل نهائيا يعني
لا وكيف هذا ما لا يبتدون وياهم من خلال الأنشطة في المدارس أنا اليوم أشوف أولياء أمور وياهم عيال 13-14 سنة يشاركونهم في كل مثلا نزلنا إعلان أتفاجأ في أولياء الأمور جايين أنا مثلا بنتي أو ولدي عمره 13 شاركوه في أي شيء. تعرفين كلمة شاركوه في أي شيء هذه يعني معناته هو يبغى يتحرك
صحيح.
يبغى ابنه يتعلم يكتسب خبرة يكتسب مهارة. بالعكس الوقت ما يضيع أختي اليوم التعلم من 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 الصغر يبتدي لين الكبار. في ناس وايد أنت لو تلاحظين شخصيات ما كنا نعرفها فجأة عمر 40 طلعوا على الساحة
صدق.
ليش؟ لأنهم هم كانوا لهم فكر ثاني سبحان الله يمكن موقف في حياتهم غير الفكرة شاف أنه لا وايد متقاعدين أختي اليوم في الهلال الأحمر الإماراتي وايد متقاعدين فيه فوق 60 فوق 50 كلهم يشاركون ليش؟ لأن خلاص أنا تقاعدت بس أنا فيني فايدة أنا أقدر أقدم لوطني يعني أي خدمة يتطلبها الوطن في أي مبادرة في أي أمر يعني فهذا الموضوع لا عادي جدا طبيعي في أي وقت هم يقدرون أنهم يشاركون عيالهم في الفرق التطوعية في جمعيات النفع العام في المدارس وأنشطتها المدارس بعد مو مقصرة.
جميل جدا. كلمة أخيرة تحبين توجهينا أختي منى قبل أن نختم وياك هذا اللقاء؟
الله يحفظكم إن شاء الله جميعا ويخلي لكم عيالكم وعيالكم أمانة 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 الله عطاكم إياها احرصوا أنهم هم يطلعون من هاي الدنيا بشيء بياض وجه لكم ولهم أنهم يرسمون اسمهم من يومهم صغار إلين يكبرون
يا رب
الله يحفظكم إن شاء الله جميعا
إن شاء الله شكرا لك سعادة منى
حياك الله غالي
إذن مستمعينا كانت ويانا سعادة منى المطروشة رئيس جمعية عمان للتنمية الاجتماعية والثقافية كنا نرمس وياها عن موضوع تفويض الأبناء يعني تعليمهم المسؤولية وتحمل المسؤولية في عمر يعني من مبكر وإذا اللي ما لحق في المبكر يقدر يبدأ من الحين. بنظهر فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا
راديو البيت
.4 بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار لقد وصلت الى وجهتك
ماما هذا مكان
هو مبنى بيوت قدام مسار يتعلى
اوبن ريموت اوكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة حياة الله أمي
مشكورة بنتي شحالك
الحمد لله الله يسلمك حياة الله
ما قصرتي إلا بنتي بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث
وصلتي أمي خبري شوف خاطرك
زين يا أمي أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق وسمعتنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق الجديمة كل الأوراق اللي تخص الإمارات وأنا ما عندي مكان احتفظ فيه قلت بجيب هني عندكم انتو المكان المناسب لا بخبرك فيها صندوق فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور ابيض واسود ما شفتوه انتم من قبل وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه وايد سوالف بتلقون فيه وبعد ازيدك بتحصلون خريطات ما الاول نحن كنا نستعملها ما ظني حتى انتم شفتوها نحينا هذا ابوي الصندوق واحتفظوا بهني في هذا المركز أظني هو المكان المناسب
نحمد الله بنكون قد الأمانة واجبنا هني الحفاظ على هاي الوثائق الطرق علمية الطرق منظمة وآمنة لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني
حد
حتى كان يقول انه بيسوي خدمه جديده.
ايه حتى اذا انت لك في كذا مجال يقول لك
بس الواحد لازم يدرس المشروع.
ايه ويقول لك افتح
سعيد اقرا لي مكتوب هنا.
لا ما شاء الله عليه مرتب.
يا سلام هذا صدق مشروع
بس يبالنا رخصه.
لكن قبل خلنا نسير نسجل الفكره ولاحقين على الرخصه.
خلاص عيل باكر بسير باذن الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صورة من الجواز والهوية من فضلك.
تفضل هذه صورة الجواز وهذه صورة الهوية.
وقع هنا
إن شاء الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبشر
أبشرك الحمد لله قدمنا أوراق الملكية الفكرية.
ما شاء الله بالبركة بالبركة تستاهل.
ونحن نقول لك بالبركة عليك الفكرة وإن شاء الله يكون مشروع ناجح. ومن صوبنا نحن بندعمك وبنساعدك وبنساعد كل ربعك الشباب في كل المجالات. وياي أنا أمل الملة في برنامج للشباب راي من الاثنين للجمعة من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر. للشباب راي برنامج شبابي حواري وطني.
تراثنا أمانة.
أنا ونت يوم اللي ونين اللي بعل بعلة حزينة. أنا ونت يوم الليل دنا ونين اللي بعل لا تحزينا. صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين. العاشقين شرات اللي بعل لا تيح النار رسوم الحب في قلبه دفينا. وكم طبع بحركم من سفنا ونسبح في لجاج مخطرينا. خيالك دايما ما غاب عنا وطيفك في منامي يضني. انا والله لو ما انت المظنه
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
علشان الوطن برود نورد حوضه المورود، حشد حشود سود كبود، نحمي احساس بنيان.
الأولى 107.4.
كنا وقفنا وقفة الشجعان للشجعان، وعلمنا الرجال توقف وتهزم مصايبها. ترانا الطاهر من السلع لين آخر حدود عمان، قبور جدودنا والرايه العليا نصايبها نصايبها نصايبها.
الأولى 107.4.
What?
عند عتك الذايقة للمستحيل عاد ما فيها لكن ولولا غير الموجة ودور لك بديل واتجه صوب الإذاعة الأولى
على زعبيل غرد يا حمام وأطرب بالمحبة سامعيك مدام الأرض تسكنها الكرام تغنى يا حماها معك
على آخر جميرة جيت شاطئ يقطع من عن القلب النياطي يذكرني هدوء الليل عنده مواجع جرح وسط الروح صاح
يا دبيل يا حبيبة كل حي خبريني من يحب الليل غيري من سرابك وأنا حزني في سروري يا دبيل
الأولى منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت وصلنا وياكم للساعة الثانية من برنامجنا راديو البيت وما زلنا متواصلين وياكم في فقرتنا طبعا في فقرتنا الأولى نرد نذكر بالفقرات غطيناها اليوم في الفقرة الأولى رمسنا عن الأسئلة المحرجة والتعامل ويا الأسئلة المحرجة وليش أصلا الناس ممكن تكون عندها الفظاظة في التعامل وتحب تحرج الناس بأسئلتها وبرمستها ويا دكتور سيف الجابري عقب في فقرتنا الثانية رمسنا عن موضوع أن تحمل أن نعطي عيالنا مسؤولية أو تفويض الأبناء ويكون عندهم حس المسؤولية ونعلمهم على تحمل المسؤولية من الصغر لأن هذا طبعا الإنسان الكبير اللي نشوف شخص كبير وبليد في تصرفاته هيز في تعاملاته كله يأخر ويسوف إلى آخره هذا تعرف في طفولته ما كان إنسان يعتمد عليه إنسان ما تحمل أي مسؤولية فاللوم ما يكون نحن يوم نكبر اللوم هو مع أن اللوم على الأهل اللي ما أعطوا المسؤولية وتحمل أعباء الحياة وأنه يكون عنده يعني نمط حياة في تحمل جزء من المسؤولية لكن الدلع والبزة ولا برايا خلى راقد خلى من فلان بيصير هو خلى برايا يرتاح هاي الهيازة والدلع الزايد يفسد الشخص في الكبر من خلال أن نخليه غير قادر يتحمل المسؤولية بيكون أب زوج غير متحمل المسؤولية أب غير متحمل المسؤولية عبء المجتمع موظف أيضا بليد مو متحمل أي مسؤولية بس همنا يداوم يسير الدوام ممكن يشرد من الدوام ويرد يظهر يبصم خروج وانتهى الموضوع ما عنده أي إنجازات تحسب له في حياته والسبب الرئيسي هو أن النشأة ما كان فيها تحمل للمسؤولية وهذا موضوع جدا خطير أخبركم الحين مستمعينا بعض الأشياء الخاصة بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عندنا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث هذه المكتبة اللي فيها مجموعة تراثية ضخمة ومتنوعة من مختلف أشكال وأنواع أوعية المعلومات وفيها الكتب والدوريات والخرائط والمواد السمعية والبصرية والأقراص الحاسوبية وغيرها من الأشكال وطبعا تناسب هاي المجموعات مختلف الاهتمامات القرائية والفئات العمرية والمستويات الثقافية بدءا من الأطفال مرورا بالناشئين للبالغين وتغطي مجموعات المكتبة مختلف مجالات المعرفة البشرية والموضوعات العلمية والثقافية اللي حاب يتعرف أكثر على المكتبة يقدر يزورها يوميا من الساعة 8 الضحى إلى 6 المسيان في جميرة بأم مزقيم وإذا عندكم أسئلة ترون تتواصلون على الرقم 043-73-7111 هذا بالنسبة لي طبعا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عندنا فالك طيب فالك طيب هذه الخدمة اللي يقدمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث خدمة متعلقة بأرث الدولة مفردات اللهجة المحلية وأصولها من خلال استفساراتكم على رقم 800-222-222 طبعا تتصلون إذا عندكم استفسار عن الأشياء اللي ذكرتها بيأخذون سؤالكم بيتم الرد عليكم خلال يومين عمل من قبل طبعا خبراء وذوي اختصاص معتمدين في مجال التراث والأبحاث بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وهذا طبعا دوم نقولكم فالكم طيب إذا بنتكلم عن شيء ثاني طبعا بيكون تطبيقات إذاعة الأولى عندنا تطبيق إذاعة القرآن الكريم هذا التطبيق اللي يساعدكم يعني على مدار اليوم أنكم تستفيدون من برامج إذاعة دبي للقرآن الكريم، وإما كنتم ترون تتعرفون على مواقيت الصلاة الصحيحة في إمارة دبي، تحديد الجبلة في وإما كنتم، وطبعا تستمعون لبرامج دينية توعوية تثقيفية، قراءات التلاوات القرآنية مختلفة بأصوات يعني مختلفة من القراء، فهو ثقافة دينية على مدار الساعة تقدرون تسمعونها من خلال تطبيق إذاعة الأولى، طبعا إذاعة القرآن الكريم واللي هي ترددها 91.4. التطبيق الثاني اللي هو تطبيق إذاعة الأولى، تطبيقنا نحن كإذاعة الأولى اللي 107.4، طبعا ترومون تسمعون من خلال تطبيق إذاعة الأولى جميع البرامج اللي تكون على إذاعة الأولى، لأن مرات مثلا إذا كنتوا برا دبي أو حتى في المسافرين تقدرون تتابعون الحلقات اللي طافتكم من أي برنامج ترومون من خلال تطبيق الطرشور، رسائل نصية مجانية لبرامج الإذاعة، ترومون تستمعون لقصائد فزاع وتستمعون بعد الأغاني الحصرية الموجودة فقط على إذاعة الأولى. تطبيق إذاعة الأولى ترومون تحصلونه في الأندرويد والأبل ستور، في البلاي ستور والأبل ستور، وتستفيدون منه وايد، تسمعون الإذاعة بشكل مباشر وين ما كنتوا. لأي حد يوم يتواصل ويانا يقول أنا ما أقدر أسمع البث، تقدر تحمل تطبيق إذاعة الأولى وايد بيوفر عليكم. يعني أنا شخصيا يوم أكون في السيارة أسمع أي من برامج إذاعة الأولى أو القرآن، وبس نزلت من السيارة عطول قبل أنزل من السيارة شغل التطبيق عشان أكمل مثلا الحلقة اللي أسمعها أو البرامج اللي أسمعها، وعادة يعني أسمع تطبيق إذاعة القرآن الكريم. هذا بالنسبة لتطبيقات إذاعة الأولى. الشيء الثاني أخبركم عنه، إذا كنا نتكلم عن موضوع تحمل الأبناء المسؤولية، إذا عملية أنك أنت تخلي ولدك أو بنتك تحمل المسؤولية، لابد أنك أنت تخبره من يوم الطفولة، من يوم هو صغير شي تقول له، تقول له أنت إنسان مسؤول، أنت قادر على أنك تتحمل مسؤولية، أنت عندك قدرة أنك تواجه التحديات، شوفه طالع عيونه ورمسه، رمسه كأنه شخص كبير، كل ما تعاملتوا مع عيالكم منهم أشخاص كبار، كل ما شفت منه شيء يبهرك، كل ما تعاملتوا على أنه طفل صغير كل ما شفت منه شيء يحبطك، تشوفه استوى 12 سنة لكن مخه تفكيره اهتماماته اهتمامات يهال، لكن يوم تتعامل معه وهو صغير على أنه شخص حوت فعلا، مرات نحن نشوف أطفال يبهرونه برمستهم بأسلوبهم بثقافتهم بمسؤوليتهم، عندهم إحساس عالي، تحس إن تقول هذا يا لكن ريال عود، وهاكي ما شاء الله بلغ من الكبر عتية لكن مخه مخ يهال. الصانع أو الفرق اللي صنع الفرق هي المسؤولية، فعلمه على هالشيء، خليه يكون عنده اعتماد على نفسه، خليه يحس إنه هو عنده ثقة بنفسه، طبعا في واجبات المنزلية إنه مثلا يبدل ثيابه، يلبس عسكم الله جوتي، الياهل يتسبح روحه، حتى خل من 9 سنوات يقدر الطفل يتحمل هاي الأشياء، مشط شعره، يعني خلاص يكون هو على الأقل متحمل مسؤولية نفسه، أغراضه، حجرته، عسكم الله حمام حجرته، فيكون خلاص هو يدير هاي المملكة الصغيرة مالته، هو يديرها شوي شوي، تبدأ المهام عنده من الحجرة للصالة، من الصالة نعطي بيزات مصروف يعرف كيف يصرفه، فخطوة خطوة يبدأ الطفل يتعلم المسؤولية. شيء ثاني تغرس بداخله قيمة الأمانة وأن يحافظ على ممتلكات الآخرين، يعني لا تخلي الطفل مستهتر بممتلكات الغير، لا يكون في باله مال عمك ما يهمك، لا، أنه يحافظ على أول شيء ممتلكات بيته، أغراضه، يتعلم أنه كيف يحافظ على الأشياء، صيانة الأمانة في المدرسة، في النادي، في الشارع، مواصلات عامة، في أي مكان، هو يحافظ على الممتلكات هذه كلها كأنها ممتلكاتها الشخصية. هذا ليش بيسوي؟ شو بيسوي؟ بيعلم أنه يراعي القيمة المادية والمعنوية للأشياء، فما يكون مستهتر، تأخذ له لعبة في العيالنا هالزمن، تأخذ له لعبة نص ساعة ما تكمل عندك يسرها، لأنه ما تحمل، ما يعرف قيمتها المادية، ما يعرف أنه لابد أنه يحافظ على الأشياء. إذا نحن نشوف عيال عندنا انطوائيين ما يحبون المشاركة أو الاعتماد على النفس، خلهم في رياضات جماعية، خلهم يشتركون في الأشياء اللي فيها مهارات العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين، لأن هذا بيعزز عنده ثقته بنفسه، بيخلي عنده قدرة على التواصل مع الآخرين، بيكون حاب إنه ينجز مبيالس ما له معنى من وجوده، فبالتالي بيبدأ من هنا يعتمد على نفسه تدريجيا. في وايد أشياء ممكن تسوون بحث عنها، بتحصلون وايد أشياء ممكن تساعدنا إن إحنا ناخذ بإيد عيالنا باتجاه الصح، باتجاه تحمل المسؤولية، باتجاه الإنجاز، باتجاه النجاح، باتجاه تحقيق الأهداف، باتجاه إنهم فعلا يكون أبناء يعتمد عليهم. نحن مثلا كأمهات أو كآباء نحس فعلا إن عيالنا نقدر نعتمد عليهم في وايد شغلات تخصنا، ما يكون العبء كله علينا نحن ككبار. فاصل مستمعينا وبرد الواصل.
راديو البيت، راديو
البيت جديدنا.
ليتني درب وممتد طريج والغادي مشاهد
بيت مديدنا
جايين على الميوت ويلي مش الغالي مشاب ويا ليتني حبل وممتد ويبس الغالي ثياب ويا ليتني دهن ورد ويرشرش الغالي ثياب.
جديدنا بيت مديدنا على الأولى 107.4
شلاتنا.
البارحة والناس في غينا همومي
شلاتنا.
محبوب تذكر قالت ما
شلاتنا على الأولى
107.4.
سعيد يا سعيد يا سعيد، قم، تأخرت على الدوام. يارك سالم ظهر.
الساعة كم؟
الساعة الساعة 5 الفجر. سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم، من اشتغلت سيارتي قلت اكيد الساعة 6 ولا طالعت الساعة. ما علي، برا يرقد شوي وبرد عليك. خلاف
صباح الأولى
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
فتاة العرب
سك الله دارنا عقب المسولي الحقوق الغيث من سش بن سرايا إحيا بن سادة الوسمي همولي أم اليود بكل النحايا عسى 20 يوما بالكمولي وعشر أيام تتلاها وفايا مطرها من مخايلها هطول يكشع عبروبها مثل السرايا
يا بشي من في تعابيره عن وداد الصافي النية لا تخلي النفس في حيرة تنشد الطلشان شبجية شان شدة وبدو الأخويرة عندنا خود المدامية يسكنون بغربي بديرة في المطايق الشمالية
يجل الله بر عمان من ماطر الحياة
ومالي المذن ما يغني بنينها أحياء بالنشام الغرب تحبه ترضفت على الداع وضروبة بشاعر زفينة عموما السحلان الخليج وحوزة تحدود الأسود الرابغة يا عريف.
فتاة العرب الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
نجدد التحية مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت ومستمرين وياكم في برنامجنا وفي فقراتنا وفي أخبارنا وفي طبعا وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه بصفته حاكم لإمارة أبوظبي بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بجيمة إجمالية بلغت مليار ونصف درهم. يستفيد من هاي الحزمة أكثر من 1100 مواطن ومواطنة في الإمارة، وتشمل هاي الحزمة هي صرف قروض سكنية وأراضي سكنية وإعفاء متقاعدين وأسر متفوقين من سداد مستحقات القروض السكنية. وطبعا هاي الحزمة جت خلال هذا الوقت بالتزامن مع فرحة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وانطلاق من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين ودورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع. وتجسد هاي التوجيهات اهتمام قيادتنا الرشيدة وحرصها المستمر على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم وضمان رفاه أبناء الوطن وإسرهم لبناء مجتمع متماسك أكيد ضمن بيئة تعزز المساهمة في بناء الوطن وتقدمه. طبعا في خبر ثاني مستمعينا عن عودة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام المتعجلين يغادرون مكة المكرمة. طبعا عقب ما من الله عليهم سبحانه وتعالى بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله أداء النسك وأداء طوافهم طواف الوداع. وطبعا الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جندت طاقتها وإمكاناتها لاستقبال هاي الحشود وفق خطتها التنظيمية المعتمدة. وطبعا قامت الرئاسة بوضع خطة لطواف الوداع يت على مرحلتين خلال يومين 12 و13 طبعا من ذي الحجة، ورعية في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والبدء في تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين اليوم 12 من شهر ذي الحجة. طبعا أكيد في يوم بيردون الحجاج حجاج دولة الإمارات بيكون في يعني بروتوكول لابد أنهم يتبعونه، طبعا PCR لازم يسوون مثلا فيما يعني لتأكدون من سلامتهم طبعا وعدم مخالطتهم لمثلا حالات الله لا يقول تكون مصابة بكورونا. بننتقل الحين مستمعينا للموضوعنا الأخير، بنتكلم عن الجيوب الأنفية. طبعا الجيوب الأنفية يعني سبحان الله كل حد عنده هالجيوب الأنفية، لكن شو مشكلتها ويا البشر هذا اللي بنعرفه الحين من خلال لقائنا مع الدكتور محمد الفلاسي. مساك الله يا دكتور.
مرحبتين، أهلا وسهلا، كيف الحال؟
بخير،
أتشرف أني أكون وياكم.
يزيدنا الشرف يا دكتور. طبعا أنا أذكر المسمى ما شاء الله ذكر كان استشاري وجراح الأنف وأذن وحنجرة، بعد في شيء ثاني كان لو نرد نذكر المستمعين.
جراحة قاع الجمجمة.
أيوة،
جراحة أورام الرأس والرقبة وتجميل الأنف.
تجميل الأنف، أنا سامع أنك تبغي تسوي عملية تجميل في خشمي، هاي اللي بعرفها إن شاء الله تحت الهواء. شوف شو الهواء.
الله يحفظ الجميع وما تحتاجين
إن شاء الله يا رب. طبعاً يا دكتور اليوم تسلم دكتور، اليوم نرمس عن الجيوب الأنفية. يوم نقول جيوب الأنفية تشريحياً شو نقصد؟
الله يطول في عمرك، الله يسلمك. الحين في الجيوب الأنفية دائماً المرضى عيون العيادة يلخبطون بين الجيوب الأنفية والحساسية وانحراف الحاجز الأنفي وأي انسداد في الأنف يسمونه على طول لحمية. بينما اللحمية أو انسدادات الأنف تنقسم إلى أقسام كثيرة. في الناميات عند الأطفال مثل اسمها الأدينويد، في السلائل اللحمية، في انحراف الحاجز الأنفي، في الحساسية. فلما نتطرق الحين إلى الجيوب الأنفية، أول شيء شو هي الجيوب الأنفية؟ الجيوب الأنفية هي تعتبر مثل التجويفات في الويل. هالتجويفات هذيلا يسمونها chambers أو نفس الغرف بين العين، خلف العين، فوق العين، تحت العين.
بين العين، شو وظيفة خلف العين، تحت
بين العين.
العين.
نعم. ولها مسميات طبية. الجيوب الأنفية هي عبارة عن أربع، أبسطها، أربع غرف نوم. فالجيوب الأنفية عبارة عن مغارات نفس الهواء. شو وظيفة الجيوب الأنفية؟ تلطف الهواء، تعقم الهواء، تغير درجة حرارة الهواء قبل لا يدخل في القفص الصدري. فمهمة الجيوب الأنفية. فهي في نظرية ثانية للجيوب الأنفية أنها نفس الإيرباك. فشو يستوي مثلا ضد الصدمات؟ الجيوب الأنفية سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور خلق الإنسان في أحسن تقويم. فإلهن وظيفة مهمة في أبزورب، أنها تمتص الضغط. فرضا أختي سمحت، ممكن الواحد يصاب بحادث يضرب ويها الإيرباك أو في حادث سيارة. الجيوب الأنفية عبارة عن مغارات مثل الهواء، فممكن تمتص الصدمة قبل لا تضرب في الرأس.
سبحان
الله. فإلهن وظائف كثيرة الجيوب الأنفية. وبين الجيوب الأنفية لهن الفجوات اللي بين العين، تحت العين، فوق العين، لهن ممرات. هالممرات اللي في الجيوب الأنفية تساعد في الهواء أن يدخل بين الجيوب الأنفية. الممرات هاي فيها غشاء مخاطي. الغشاء المخاطي هذا يوم يلتهب ينسد بسبب بكتيريا، التهابات، ممكن هالممرات ممكن تسبب هالانسداد وتسبب الأعراض. شو يستوي يوم تنسد هالممرات الصغيرة اللي بين الجيوب الأنفية؟ ينسد خشم الإنسان.
أيوة.
تزيد الإفرازات، تتغير حاسة الشم. إذا الجيب الأنفي اللي تحت العين منسد يسبب صداع تحت العين، يجيني المريض يقول لي تحت عيني ألم. إذا الجيب الأنفي اللي فوق العين منسد بيقول لي
صداع في اليبهة،
عندي ألم فوق في اليبهة.
نعم.
إذا الجيب الأنفي اللي خلف العين منسد بيقول لي عندي ألم في نص الرأس. إذا الجيب الأنفي اللي في النص منسد بيقول لي عندي ألم بين عيوني.
صح.
فسبحان الله، الجيب الأنفي المنسد ممكن يسبب ألم في منطقة معينة على حسب مكان الانسداد. التهابات الجيوب الأنفية المتكررة. أنت الحين أختي سماح المشاهدين، حد يقول لي أنا عندي جيوب أنفية، ممكن يكون بس فلو،
صح،
زجام عادي. كيف نفرق بين الجيوب الأنفية
والزجام
العادي؟
كيف؟
في فرق في مدة المرض وفي التعافي. الزجام العادي عابر، أي يمرض ياخذ بخاخات، زنجبيل، ماي وملح، غسيل، فيتامينات، يصير عند طبيب عام، تخوز عنها الأعراض. التهابات الجيوب الأنفية المزمنة هالأعراض تطول أكثر من 4 أسابيع إلى 3 شهور. يعني المريض ما يجيني يقول لي أنا والله في زجام من أسبوع وخاز عني، هذا إزجام أسبوع وخاز عني يصير طبيب عام يتعالج ويتعافى. لكن إزجام اللي يطول ياخذ أكثر عن 4 أسابيع، ياخذ أكثر عن 6 أسابيع، هني التهابات جيوب أنفية. مع العلم أن المريض لازم تكون عنده أعراض مثل انسداد، تغيير في حاسة الشم، صداع، التهابات متكررة، ولازم يكون في فحص في العيادة.
يعني الفرق ما بين الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية أن الحساسية تخليك في رشح مستمر، يعني مو ترمح تتوقف من كثر الرش، لكن التهاب الجيوب الأنفية مو بشي.
الحساسية أنا كنت أتكلم عن الزكام العادي العابر الفلو. الحساسية أعراضها وايد قريبة من الجيوب. التهابات الجيوب الأنفية. لهذا السبب المريض يوميين العيادة يقول لي أنا والله عندي انسداد في الأنف، عندي 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 إفرازات ما توقف من الأنف، تغيير في حاسة الشم. نسوي له منظار يعني نشوف فتحات الأنف من داخل ونتأكد أن الجيوب الأنفية ما فيها سلائل لحمية ما في التهابات، وهني ما نتطرق إلى عمل صورة مقطعية على طول حسب ما نعرض المريض لأشعة للرأس. فهني نبغى نعرف إذا المريض هذا عنده حساسية مثل ما تفضلتي أو التهابات جيوب أنفية. فنحط على بخاخات آمنة. شو البخاخات الآمنة؟ مثل ماي وملح، حبة حساسية. نحن نتطرق لها مثل الدرج، يعني أول شيء ماي وملح حبة حساسية، بعدين بخاخ الكورتيزون اللي هو مثل نازونكس أفامس راينوكورت. هالبخاخات الآمنة نقول اللي المريض ممكن يأخذها لمدة شهور وما تكون لا أي أعراض منها.
جميل.
البخاخات اللي غير آمنة اللي هي مثل الثايلوكين، هاي ما نفضل أن المريض يأخذها أكثر عن 5 أيام إلا فترة الزكام.
الأوتروفين مو آمن صح يا دكتور؟
الأوتروفين مضر إذا المريض يأخذ أكثر عن 5 أيام إلى 7 أيام. هنا فشو يستوي للمريض؟ نحن نعطيه دواء آمن مثل النازونكس عسب نعرف هل المشكلة هاي اللي فيه حساسية مثل ما تفضلتي أو التهابات جيوب أنفية، ونطلب من المريض يستمر على هالبخاخات لمدة 2 شهر.
جميل.
بعد 2 شهر يرجع لنا المريض العيادة نفحصه نتأكد أن المريض تعافى من المشكلة. إذا المريض تعافى وخازت عن الأعراض هاي، يا أن التهاب جيوب أنفية بسيط يسمونه مايلد أو حساسية وتعافى منها. إذا المريض بعده يشتكي، نحن نبغى نعرف نتابع المريض. لو استفاد من الدواء زين خير وبركة، لازم نشوفه. إذا ما استفاد من الدواء بعد لازم نشوف المريض. ليش لازم نشوف المريض؟ لازم نشوف المريض إذا ما استفاد عسب يمكن فيه تشخيص ثاني. فهني نطلب من المريض أن نسوي صورة مقطعية للجيوب الأنفية. نسوي صورة مقطعية للجيوب الأنفية نتأكد إذا هل فجوات اللي تحت العين وسط العين فوق العين وراء العين الفجوات هاي منسدة أو فيها انسدادات ريزيستنت مقاومة للأدوية اللي أنا عطيتها للمريض. إذا المريض ما استفاد وفي بعد انسدادات في الجيوب الأنفية ندرس الأشعة المقطعية. في بعض الأحيان أختي سماع تكون المشكلة مو من الجيوب الأنفية. وين تكون المشكلة؟ تكون المشكلة من الظرف، يعني المريض عنده التهاب في الظرف أو مسوي زراعة أسنان وزراعة الأسنان هاي
ضغطة
ضغطة أو دخل السم في الجيب الأنفي اللي تحت العين.
يا الله. صح.
ومسبب التهابات مستمرة. يصير الدكتور يدخل المريض إلى عملية ما لها داعي. يفتح له الجيوب الأنفية عقب 1-2 شهر يجي المريض يقول له والله دكتور انت عالجت الجيوب الأنفية استويت بخير 2-3 أسابيع وردت لي التهابات الجيوب الأنفية.
خربت لي حياتي. نعم.
المشكلة شو؟ ما كانت المشكلة في الجيوب الأنفية، المشكلة كانت في الظرف. فنحن لازم في الأشعة المقطعية عقب ما نشوف المريض ب2 شهر نتأكد نطمن أن المشكلة كانت في الجيب الأنفي أو في الظرف مثلا.
جميل جدا.
أو كانت مشكلة فطريات. ففي تشخيصات كثيرة لالتهابات الجيوب الأنفية تستدعي المتابعة عقب ما نعطي المريض دواء.
دام أن في وايد تشخيصات للجيوب الأنفية والتهابات الجيوب الأنفية، هل في يعني خطة احترازية نحن نقدر قدر المستطاع نقع مارنا من التهابات الجيوب؟
المتابعة من ناحية تنظيف الجيوب الأنفية بماء وملح، الوضوء، تغسيل المنطقة، يعني إذا المريض مثلا تعرض لغبار، صار منطقة فيها دخان، مكان فيه مدخنين، يرد البيت يغسل الخشب ماء وملح، يبتعد عن التدخين.
تمام.
التدخين سبب من أسباب التهابات الجيوب الأنفية.
سبب
المتابعة مع دكتور الأسنان وتأكد أن ما في أي تسوسات في الأسنان تسبب التهابات جيوب أنفية. دنتال هايجين.
نعم. بسألك سؤال خارج عن النص دكتور، ليش مرات أنا هالشيء يستوي لي شخصيا يوم أزتشم يجيني ألم في أسناني يعني بالذات في اللثة، ويوم أسأل حد يقول نحن ما كنت يعني ما كنت سمعنا بهالشيء، حتى مرات أقول للدكتورة تقول لي استغرب منك، بس أنا دوم عندي زكام مرتبط بألم في اللثة.
وين أي منطقة في اللثة بالضبط؟
الفك الأمامي السفلي. الفك السفلي.
الفك الأمامي السفلي. مرات تكون ساينوسايتس التهاب جيوب أنفية يسبب ضغط في الجيب الأنفي. وحاسة الأعصاب اللي عندك في الجيوب الأنفية تحت ممكن تأثر أو آلام في الضرس نفسه.
لأن هالشيء وايد عندهم مع الزكام عندي يكون هالشيء وما حصلت له تفسير حتى عند الدكاترة يعني يوم أقولهم
فعلا.
فبس كان هالسؤال خارج الحين خارج النص. بالنسبة للعلاج المناعي دكتور شو هو وشو استخداماته في الجيوب الأنفية؟
بالنسبة للعلاج المناعي نحن أحد أسباب التهابات الجيوب الأنفية، التهابات الجيوب الأنفية مثل مرض السكر مثل مريض الضغط اللي هي نسميها السلائل اللحمية نيزل بوليبوسز، اللحميات اللي متواجدة في الجيوب الأنفية. التهابات الجيوب الأنفية أو السلائل اللحمية، المصطلح العلمي السلائل اللحمية، هاي تكون مرات أسبابها غير معروفة، وبعض الأحيان تكون أسبابها أن في ضعف في المناعة. فنفس مريض السكر عنده مشكلة في المناعة في البنكرياس فتسبب له مشاكل في السكر، أو مريض الضغط أو مريض القولون الكرونز ديزيز أو الروماتويد أرثرايتس التهابات المفاصل. بعد هاي التهابات الجيوب الأنفية المتكررة بعض المرضى نادر جدا يكون عندهم ضعف في المناعة وتكون عندهم أعراض في التهابات الجيوب الأنفية وتكون عندهم مشاكل ثانية مثل ربو، تكون عندهم حساسية إكزيما، ويكون عندهم كرونز ديزيز. فمن الأسئلة المهمة اللي الدكتور لازم يسألها المريض في العيادة إذا عندك أنت أي أمراض مزمنة مثل الربو. الجهاز التنفس السفلي والعلوي مرتبط، فإذا دكتور الجيوب الأنفية عالج المريض اللي عنده التهابات جيوب أنفية بطريقة زينة الصدر بيرتاح، وإذا دكتور الصدرية بعد عالج الصدر بطريقة زينة الخشم بيرتاح. إذا اكتشفنا أن المريض عنده ضعف في المناعة أو عنصر من عناصر الاي جي اميونوغلوبيلين يسمونه، في عندها عند المريض ضعف فيها، ممكن استبدالها ممكن أن ندعم المريض من ناحية مناعية. بس في علاجات طلعت جديدة يسمونها الدوبكسنت أو الدوبوليماب، هاي هل العلاجات الدوائية مثل الإبرة نعطيها المريض اللي نعالجه بالأدوية الكورتيزون عن طريق الأنف وما استفاد، وسوينا له عملية
وما استفاد،
وبعد ردت الالتهابات الجيوب الأنفية. هني نعطيه علاج مناعي دوبلماب دوبكسنت عشان التهابات الالتهابات ما ترجع له مرة ثانية.
هاي إبرة تتجدد كل كم من شهر؟
هاي يعتمد طال عمرك على هالإبرة. في بعض المرضى يأخذونها مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع، ويكون العلاج مع دكتور المتخصص في الحساسية وأمراض الربو.
جميل جدا. كلمة أخيرة نختم بها الدكتور اللقاء لأنه وقت الموجز.
التهابات الجيوب الأنفية سهل علاجها. التهابات الجيوب الأنفية أهم نقطة اللي أنا صار لي سنين الحين أعالج جيوب أنفية ووايد عندي صعوبة في الوصول لها، أن المريض لازم يستمر على العلاج الدوائي حتى لو سويت العملية، حتى لو الدكتور فتح الجيوب الأنفية وممرات الجيوب الأنفية عشان المريض يتنفس أحسن. الاستمرار في الدواء هو أهم شيء عشان الالتهابات هاي ما ترجع مرة ثانية.
أيوة، المتابعة والاستمرارية على الدواء. شاكرين لك جزيل الشكر دكتور محمد على اللقاء وهالمعلومات، وقواك الله، والله يعينك على الجيوب الأنفية عند الناس.
شكرا جزيلا،
يعطيك العافية، يومك سعيد.
شكرا شكرا، يومكم سعيد.
في امان الله، الله يحفظك، مع السلامة. إذا مستمعينا، كانوا ويانا دكتور محمد أحمد الفلاسي، استشاري وجراح الأنف والأذن والحنجرة. وصلنا لختام الحلقة، في امان الله.
راديو البيت